بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکالمه زبان عربی از کتاب المدخل تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجاء اخرج الصفحة الثالثة بعد المئة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 38، حليب الأم. حكمة الدرس: عن طبيب الإنسانية صلى الله عليه وآله وسلم: ليس للصبي لبن خير من لبن أمه. والآن ننتقل إلى الصفحة الرابعة بعد المئة الثانية. النص: هل تأملت عزيزي القارئ يوما في ذلك السائل الأبيض الحيوي الذي أودعه الله في صدور الأمهات والضروري لكل رضيع؟
متن: خواننده عزيز، آیا روزی در آن مایع سفید رنگ حیاتی و مهم که خداوند آن را در سینه مادران قرار داده و برای هر شیرخواری لازم و ضروری است اندیشیده ای؟
و هل طرق خیالك ابواب معامل انتاجه المعقدتی و سبر اغواره و کشف اسراره بدقه و امعان؟ و هل تمعنت في قوله سبحانه: نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين؟
آیا اندیشت به درهای کارخانه های پیچیده تولید آن راه یافته و در آن غور و بررسی کرده است و با دقت و ژرف نگری از اسرار و نهان آن پرده برداشته است؟ و آیا در گفته خدای سبحان نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبن خالصا سائغا للشاربین دقت کرده ای؟
و هل علمت ان امواج الرأفة والحنان تنساب الى روح الصغير كلما التقم الطفل ثدي امه ووضع رأسه على صدرها فيزداد وثوقا بها ولصوقا، خصوصا وهو يحس بدفئها عندما تحتضنه بيديها تحوط به عنايتها وتطوقه بذراعيها؟
آیا میدانی که هرگاه کودک پستان مادر را به دهان میگیرد و سرش را بر سینه او مینهد، اعتماد و پیوستگی بیشتری با او پیدا میکند؟ به ویژه آنگاه که مادر کودکش را با دو دست در آغوش میگیرد، احساس گرمی از او مینماید و توجه و عنایت مادر احاطه‌ای بر کودک داشته و با دستانش او را در بر میگیرد.
وإذا رسمت شفتاها قبلة على خديه تفجرت عنده ينابيع الخير والحب والحنان، وتنعكس تلك الحالة على الأم أيضا، فتنشأ عند ذلك رابطة بينهما مؤطرة بحبل مبارك من الله وثيق لا يمكن أن تصفها المشاعر ولا يتصورها خیال الشاعر.
و در آن هنگام که لبهای مادر بر گونه هایش بوسه ای ترسیم می کند، چشمسارهای زیبایی و خیر و عشق و مهربانی از آن جاری می گردد و این حالت در مادر نیز منعکس است. در این هنگام رابطه بین آن دو رابطه لطیف و مستحکم به ریسمان مبارک الهی است که قابل وصف اندیشه نبوده و در ذهن شاعر متصور نیست.
ولكن الوليد الصغير يشعر بهذه العلاقه الوديه الطاهره ويدركها حتى كأن روحهم تزجت مع روحها، فيكاد يطير فرحا إذا ما اقتربت منه وناغته. فكيف إذا حملته وأرضعته وسمع تلك النغمات الموسيقية الرقيقة والألحان الحنونة العذبة التي تنبعث من دقات قلبها، بل تخرج من أعماق روحها فتمنحه السكينة والاطمئنان ثم الراحة والرقود.
ولی نوزاد خردسال این ارتباط دوستانه پاک را احساس کرده و درک می کند، به گونه ای که گویی روح او با روح مادرش به هم آمیخته، و آنگاه که به مادر نزدیک می شود و مادر او را نوازش می کند، می خواهد از شادی پرواز کند. پس چگونه است آنگاه که او را بردارد و شیر دهد و آن نغمه های موسیقی لطیف و آوازهای دلسوزانه بی پیرایه را که از ضربان قلب مادر بلکه از ژرفای روحش برمیخیزد بشنود و بدو آرامش و اطمینان و سپس راحتی و خواب ارزانی بدارد؟
و جدیر ذکره ان هذه الرابطه العظيمه تهبه توازنا عاطفيا واستقرارا نفسيا كفيلين بأن يجعل هذا الطفل نبتا طيبا وعنصرا نافعا لمجتمعه، كما يريد الله سبحانه ذلك للبشر أجمعين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
قابل ذکر است که این رابطه بزرگ به کودک توان عاطفی و آرامش درونی میبخشد، که این دو ضامنند کودک را جوانه‌ای پاک و عنصری سودمند برای جامعه خود قرار دهند، چنان که خدای سبحان اون را برای همه بشر می‌خواهد. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر.
ولكن ايمكن تحقيق هذه الرابطه العظيمه بين الام وابنها وحفظ الامانه الكبرى الملقاة على عاتق الأمهات في تربية الأولاد عن طريق الإرضاع الصناعي؟ لا يمكن ذلك أبدا.
ولی آیا از طریق شیر دادن با شیشه امکان برقراری این رابطه بزرگ بین مادر و کودکش و حفظ امانت بزرگی که نسبت به تربیت فرزندان بر گردن مادران است امکان دارد؟ خیر، هرگز چنین چیزی امکان ندارد.
وقد كشف لنا الاسلام ذلك في احكامه الشرعيه الخاصه بالرضاعه، حيث بين ان من ارضع حليب مرضعه ارضاعا صناعيا لم يعتبر ابنها من الرضاعه. وهذا خير دليل على ان التقام الثدي له دور مهم في توثيق الرابطه بين الرضيع والمرضع.
در حقیقت اسلام آن را در احکام شرعی ویژه شیر دادن روشن نموده است، چه اینکه بیان داشته کودکی که شیر دایه یا زن شیرده را از طریق شیشه بخورد فرزند رضای او به شمار نمی آید، و این بهترین دلیل بر این است که در دهان گرفتن پستان یا مکیدن آن نقش مهمی در تحکیم ارتباط بین شیرخوار و زن شیرده دارد.
و کثیرا ما نرى في الارضاع الصناعی و هذا مما يؤسف له ان تعطى رعاية الوليد الى خادمة لا تربطها به أي علاقة أو صلة، أو إلى مسؤولة في دور الحضانة تشرف على العشرات، فلا يحظى الواحد منهم بما يحتاجه من الحنان والتربية والإشراف.
متأسفانه در شیر دادن با شیشه ملاحظه میکنیم که سرپرستی کودک به کنیزکی و یا به مسئولی در کودک که نظارت و مراقبت ده ها تن را بر عهده دارد، و هیچ یک از آنها از محبت و دلسوزی و تربیت و مراقبتی که بدان نیاز دارند برخوردار نمی شوند.
فتنفصم عراه بأمه وتتقطع على علائقه الروحية بها ويتحطم استقراره النفسي الذي يحتاجه هذا البرعم المتفتح في سنواته الأولى كي يحقق نموا نفسيا سليما يعتبر من أهم الضرورات له.
از این رو رابطه او با مادرش جدا شده و علاقه های روحی وی به مادرش قطع می گردد و آرامش درونی را که این غنچه شکوفا در سالهای نخست خود بدان نیازمند است در هم می شکند تا رشد درونی سالمی را به وجود آورد که از مهمترین ضروریات اوست.
هذا وقد نشرت إحصائية عن المجتمع الأمريكي قبل عدة سنوات في مجلة العربي الصادرة في الكويت تبين أن أكثر من 90% من أصحاب الجرائم والجنايات والأمراض النفسية كانوا ممن نشأوا في دور الحضانة ورياض الأطفال ولم ينعموا بالاطمئنان وراحة البال.
آماری که چندین سال قبل از جامعه آمریکایی در مجله العربی که در کویت منتشر گردید بیان کرده بود که بیش از 90% از مجرمین و تبهکاران و بیماران روانی از تربیت یافتگان مهد کودک ها و کودکستان ها بودند که از اطمینان و آرامش و اندیشه آزاد بهره‌مند نگردیده اند.
و ذلك لأنهم لم يتزودوا بالكفاية من الحب والحنان ثم إن الجليل سبحانه يؤكد على الإرضاع الطبيعي بقوله عز من قائل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وهو أبر وأرحم من الوالدات بل من جميع الموجودات على الإطلاق فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا كأن على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا.
و آن بدین دلیل بوده است که از محبت و دلسوزی کافی برخوردار نبودند. وانگهی خدای سبحان بر شیر دادن طبیعی تأکید می کند و می فرماید والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، در حالی که خداوند از مادران بلکه مطلقا از تمام موجودات مهربانتر و دلسوزتر است. فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، گویی بر دلهایشان پرده و پوشش و گوشهایشان سنگین است.
و هل توصلنا الى معرفت جميع الاسرار ربانیتی والمنح الإلهية في حليب الأمهات؟ كلا ثم كلا، فإنما توصل إليه الأطباء لحد الآن قليل من كثير، والمستقبل كفيل بكشف المزيد. فتعال معي أخي العزيز لنرى ما سجله المتخصصون من عجائب وغرائب بهرت العقول وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
آیا به شناخت تمام اسرار و بخشش‌های الهی در شیر مادران رسیده ایم؟ هرگز، هرگز. و آنچرا که پزشکان تا کنون بدان دست یافتند اندکی از بسیار است و آینده ضامن بیشتر آشکار و روشن شدن آن خواهد بود. برادر عزیز، کنون با من بیا تا آنچرا که متخصصان و کارشناسان درباره شگفتی ها گفتند و اندیشه را حیران می کند ملاحظه کنیم. و خلق کل شیء فقدره تقدیرا.
ففي الأيام الأولى للولادة يفرز الثديان مادة صمغية صفراء غامقة تسمى اللبأ، وهو غذاء جامع مانع غني بالعناصر المعدنية والبروتينات، وهو لقاح طبيعي يحتوي على مضادات الحياة التي تعطي المناعة والحصانة للجسم ضد الأمراض.
در نخستین روزهای ولادت پستان مادر ماده چسبنده و زرد و پررنگ را به نام آغوز بیرون می دهد و آن غذایی است که از هر جهت کامل و بی نیاز از عناصر معدنی و پروتئین هاست و واکسیناسیونی طبیعی است که آنتی بیوتیک هایی را در بر دارد که بدن را در برابر بیماری ها مسون نگه می دارد.
ثم يأتي بعده دور اللبن اللذيذ الذي كونه الحكيم حسب حاجة الرضيع، والذي يتطور ويزداد تركيز مواده الغذائية يوما بعد يوم مع نمو الطفل، وربما يخف أحيانا بشكل غريزي لإراحة الجهاز الهضمي عند الوليد ليعود بعدها كما كان.
و پس از آن نوبت شیر لذیذ می رسد که خداوند حکیم و دانا آن را طبق نیاز شیرخوار آفریده است، شیری که تکامل می یابد و مواد غذایی آن همراه با رشد کودک روز به روز افزایش می یابد و گاهی برای استراحت دستگاه گوارش نوزاد به طور طبیعی تقلیل پیدا می کند تا بعداً به حالت نخست برگردد.
و کثافة حليب الأم تختلف إن كان الطفل ذكراً أو أنثى، كما يفهم من حكم أمير المؤمنين عليه السلام في المرأتين اللتين ولدتا ذكراً وأنثى، ودعت الاثنتان الابن ونفتا البنت، وقد أشكل أمرهما على فقهاء المسلمين آنذاك، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر كل واحدة أن تملأ قدحا من لبنها ووزن القدحين، فالذي رجح أعطى لصاحبته الغلام. فهل نجد كل هذه الأمور في الحليب الصناعي؟ فأين الثريا وأين الثرى وأين الحصى من نجوم السماء؟
و در صورتی که نوزاد پسر یا دختر باشد غلظت شیر مادر تفاوت دارد، چنان که از حکم امیرالمؤمنین علیه السلام درباره دو زنی که پسر و دختری آوردند میتوان بدان پی برد. هر دو مدعی پسر بودند و دختر را نفی میکردند و در اون زمان ماجرای آنها نزد فقهای مسلمان دشوار آمد، جز این که امیرالمؤمنین علیه السلام به هر یک دستور داد تا جام یا لیوانی از شیر خود پر کنند و دو جام یا لیوان را وزن کرد، آن شیر که سنگین‌تر آمد نوزاد پسر را به صاحب آن داد. آیا همه این امور را در شیر دادن با شیشه می توانیم بیابیم؟ فعین الثریا و این الثرا و این الحصا من نجوم السما. چقدر تفاوت بین ثریا و زمین و بین سنگریزه ها و ستارگان آسمان است، و به قول ما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است.
ولو اجرينا مقارنة بسيطة بين الاثنين لوجدنا أن حليب الأم أسهل هضما وأسرع فائدة وامتصاصا أبقار، وأقل عرضة للتلوث بالجراثيم، لأنه نظيف طاهر، ثم إنه لا يكلف ثمنا.
اگر مقایسه ساده بین این دو انجام دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که شیر مادر حتی از شیر گاو از نظر هضم آسانتر و فایده و جذب آن سریعتر است و کمتر در معرض میکروب ها قرار دارد، زیرا پاک و پاکیزه است، وانگهی هزینه‌ای در بر ندارد.
وهل يمكن أن نضمن لأي حليب آخر درجة حرارة مناسبة كالذي أودعه بارئ النسمات في صدور الأمهات؟ فيما نجد الإرضاع الصناعي يجعل الصغيرة أكثر عرضة للأمراض المزمنة كالإسهال والالتهابات ويسبب مضاعفات نستطيع أن نستغني عنها بالإرضاع الطبيعي.
آیا تضمین درجه حرارت مناسب برای هر نوع شیر دیگر مانند حرارتی که آفریدگار موجودات در سینه مادران به ودیعه گذاشته است امکان پذیر هست؟ در حالی که ملاحظه می کنیم شیر دادن به وسیله شیشه کودک را بیشتر در معرض بیماری های مزمن مانند اسهال و دیگر آلودگی ها قرار می دهد و عوارض بیشتری را سبب می شود که با شیر دادن طبیعی می توانیم از آنها بی نیاز گردیم.
ثم ان هناك امورا يعود نفعها الى الامهات حيث ان الارضاع يقلل النزيف بعد الولاده، ولقد وجد ان المرضعات اقل اصابه بسرطان الثدي من غيرهن، كما انه يعتبر الطريقه المثلى لتنظيم النسل، اذ يؤدي الى انقطاع الطمث الدوره الشهريه بشكل غريزي عند أكثر النساء، وهناك أمور ستظهرها الأيام بعد حين وفوق كل ذي علم عليم.
وانگهی اموری وجود دارد که سود و فایده آنها به مادران برمیگردد، چون اینکه شیر دادن خونریزی پس از ولادت را کاهش میدهد و دیده شده که زنان شیرده کمتر از زنان دیگر مبتلا به سرطان سینه هستند، همچنان که این عمل به عنوان شیوهی سمبولیک برای تنظیم نسل به شمار می آید، زیرا به طور طبیعی در بیشتر زنان سبب قطع عادت ماهانه می گردد و امور دیگری وجود دارد که زمان بعدها از آن پرده برخواهد داشت و فوق کل ذی علم علیم.
والآن ننتقل إلى الصفحة الثامنة بعد المئة الثانية. سؤال وجواب. واحد، إذا علمنا الفرق الشاسع بين حليب الأم والحليب المجفف، فهل من المرجح أن يقطع إنتاج الحليب المجفف لتعتمد الأمهات على حليبهن في إرضاع أولادهن؟
لا أرى هذا صالحا، إنما الأجدر هو إرشاد الأم طبيا وصحيا وتشجيعها على الرضاعة الطبيعية لأولادها والاستمرار بها إلى حين الفطام. وأما الحليب المجفف فيستعمل عند الضرورة القصوى كالأسباب المرضية أو غيرها، كما لو جف حليب الأم.
اثنان، حسب ما يقول الأطباء إن حليب الأم يتطور تركيبه من يوم لآخر بما يلائم حاجة الرضيع، وهذا دليل على رعاية اليد الربانية للنشأ الجديد الذين يترعرعون في أحضان أمهاتهم، فهل للحليب الصناعي دور كهذا الدور؟
إن كانت اليد الربانية هي التي ترعى الطفل عن طريق حليب أمه، فكيف يمكن لليد الإنسانية أن تؤدي هذا الدور عن طريق حليبها الصناعي، مع الإقرار بأن لها دورا فاعلا في تصنيع الكثير في مجال رعاية الطفل؟
ثلاثة، لقد بين لنا المتخصصون أن في الإرضاع الطبيعي يحصل الطفل على حليبه معقما، فهل لا يمكن أن يحصل عليه خاليا من الجراثيم في الإرضاع الصناعي في وقتنا الحاضر الذي يشهد تصاعدا ملحوظا في التقدم الصحي؟
مهما تقدم العلم في هذه المجالات، يتعذر وصول الحليب الصناعي إلى فم الرضيع وهو خال من الجراثيم، إذ يندر أن تنجو قنينة الإرضاع من التلوث الجرثومي، وذلك لما يراد لها من دقة في التعقيم والتطهير، منها غليها في الماء 10 دقائق قبل كل رضعة على أقل تقدير.
4. لقد تقدم العلم الحديث في تصنيع الحليب المجفف إلى درجة رفيعة، فهل أمكنه أن يقربه إلى لبن الأم من حيث سهولة الهضم؟
لا، ما أمكنه ذلك، فلبن الأم أسهل هضما لاحتوائه على خمائر هاضمة تساعد خمائر المعدة عند الطفل على الهضم، وتستطيع المعدة إكمال هضمه بعد 1.5 ساعة من شربه، بينما يتأخر هضم الحليب البقري المعد للأطفال 3 أو 4 ساعات، مما يؤدي إلى بعض المضاعفات كالإسهال والقيء.
5. لقد نشرت كثير من الكتب والمجلات التي تعنى بالأطفال عن وفيات الرضع، وأوعزت ذلك إلى أسباب كثيرة، فهل يمكن أن نعتبر الإرضاع الصناعي من الأسباب الهامة لذلك؟
يمكن اعتبار ذلك، حيث إن الإحصائيات تبين ارتفاع نسبة الوفيات عند الأطفال الذين يعتمدون الإرضاع الصناعي عن نسبة وفيات الذين يعتمدون الإرضاع الطبيعي بمقدار 4 أضعاف، رغم كل التحفظات التي أحيطت بها طريقة إعداد الحليب الصناعي وطريقة إعطائه للرضيع.
6. مما قيل إن المرضعات أقل إصابة بسرطان الثدي، فما صحة ما قيل؟
إذا رجعنا إلى الإحصائيات نرى صحة ذلك، حيث تشير إلى أنه يصيب العذارى أكثر من المتزوجات، ويصيب المتزوجات غير المرضعات أكثر من المرضعات، ويصيب المتزوجات قليلات الولادة أكثر من الولودات.
7. ماذا يجب على الأم تجاه رضيعها؟ وبتعبير آخر، ما هو حق الرضيع على أمه؟
حقه عليها أن تحرص كل الحرص لتقدم لطفلها الغذاء الطبيعي الذي أعده الله له، فليس للصبي لبن خير من لبن أمه، وأن تواصل إرضاعه حولين كاملين إتماما للفائدة.
8. لقد أثبتت التجارب أن الإرضاع الصناعي يعتبر أحد العوامل في فصم الرابطة الروحية بين الأم ووليدها، فهل يؤثر هذا على نفسية الطفل مستقبلا؟
حسب ما ذكره علماء النفس إنه يؤثر كثيرا في نفسيته، لأنه لم يكتسب من الحب والحنان ما فيه الكفاية، وبالتالي يتحطم عنده الاستقرار الذي هو أكثر ما يحتاجه الطفل في سنواته الأولى ليكون المرتكز الأساس لمستقبله.
9. لا يمكن للأم أن ترضع طفلها إرضاعا طبيعيا إلا باحتضانه، فهل لهذا الاحتضان أثر وضعي في روحيته وتربيته؟
نعم، إضافة لما يشعر به من سد جوعته يخالجه الارتياح والاستقرار النابع من ذلك الحضن المليء بالدفء والحنان والذي يمنحه السكينة والإطمئنان.
والآن وصلنا إلى الصفحة 11، الحوار. لقد جمعت المصادفة بين الدكتور هادي البشير وصديقه السيد عماد في نادي الأطباء، وكان حديثهما حول تربية الأطفال وخاصة الإرضاع الصناعي ومشاكله. ولفائدة هذا الحوار نورد خلاصته. يا أخي، لقد سافرت عنا وأنت بعد لم تتزوج، وقد فرحنا بنبأ زواجك حين أخبرنا والدك به، فهل رزقت ولدا؟
نعم، رزقت توأمين قبل 6 أشهر، وهما الآن بصحة جيدة والحمد لله.
فتهانينا لكم وألف مبروك على سلامتهما وسلامة أمهما، فماذا اخترتما لهما من الأسماء؟
سمينا أحدهما أحمد، وأما الثاني فهو أنثى وقسميناها زينب.
نعم الاسمان هما، وما أجملهما.
شكرا يا عزيزي، وقد علمت أنك الآخر قد رزقت ولدا حسب ما طرق سمعي.
نعم صحيح ما سمعت يا أبا أحمد، كان ذلك قبل شهر تقريبا.
قدومه خير عليكم إن شاء الله، وماذا أسميتما؟
سميناه سعيدا.
أقر الله به عيونكما وجعله سعيدا في الدنيا والآخرة.
شكرا جزيلا يا عزيزي، وفقك الله لكل خير. يا أبا أحمد، كيف توفق أم أحمد بين التوأمين في الرضاعة؟
لقد منحها الله من اللبن ما يسد حاجة التوأمين ولله الحمد.
وهل ترضعهما الإرضاع الطبيعي؟
ولم لا؟ وقد در حليبها بما يكفيها وهي متكلة على الرزاق في إكمال الحولين إن شاء الله.
لقد تلطف عليك الباري بزوجة لا نظير لها.
شكرا جزيلا، وكيف هي زوجتك؟
شاء القدر أن أتزوج بموظفة معتزة بوظيفتها، وقد شرعت الآن بإرضاعه صناعية.
وهل تركت إرضاعه من ثدييها؟
لا، وإنما هذا بادرة لتركه.
لقد أخطأتما خطأ فظيعا، أما تعلمان أن حليب الأم لا يضاهى؟
لقد نصحتها كثيرا ولم تنتصح.
وهل بينت لها تفصيلا مضار الإرضاع الصناعي؟
لا تفصيلا، وإنما إجمالا.
الأولى تبيان مساوئه نقطة نقطة.
وكيف توفق بين الرضاعة والوظيفة؟
علها تتركها إن رأت المصلحة في ذلك، خاصة إذا أتيتها بأخلاق حميدة في تبيان أهمية تربية الأم لأولادها وأنها مدرسة الأجيال، كما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
وما هي النقاط المهمة التي يجب تفصيلها لها؟
سأبين لك بعض ما يمكن شرحه في هذه العجالة، وعليك أن تبين لها محاسن الإرضاع الطبيعي كي يلين طبعها تجاه ابنها وتزهد في وظيفتها.
أحسنت يا أخي أبا أحمد، وكل أذن لاستماع إرشاداتك.
عفوا يا مولاي، وأنا بخدمتك. فأولا وبالذات أن تبين لها أن اليد الربانية هي وراء حليب الأم، وهي التي هيأت بما يناسب طبيعة الطفل بحيث يتطور تركيبا وتغذية مع نمو الطفل وكبره.
صحيح والله، فهل يمكن للإنسان مهما بلغ من العلم أن يصل إلى قدرة الله في صنعه؟
هذا محال، ولا يمكن في حال من الأحوال. وقد اعترف كل الأطباء والمختصين أن حليب الأم أنفع بكثير من الحليب المجفف، وأن الإرضاع الطبيعي لا يمكن مقايسته مع الإرضاع الصناعي.
وكيف كان اعترافهم؟
كان اعترافهم بعد أن توصلوا إلى حقائق دقيقة لكلا النوعين من الحليب ولكلتا الطريقتين من الإرضاع.
فهل لا تتفضل علي بشرح ما يسمح به الوقت ليعينني على إقناع أم سعيد بمواصلة الإرضاع الطبيعي؟
نعم، ففي الإرضاع الطبيعي يستفيد الطفل من اللبء الذي يعتبر اللقاح الطبيعي للرضيع ضد الأمراض.
وماذا تقصد بهذا الاسم يا أبا أحمد؟
أقصد تلك المادة الصمغية الصفراء التي يفرزها الثدي في الأيام الأولى للولادة.
نعم فهمت ما تقول، وقد قرأت عنها في بعض الكتب الطبية العامة أنها غذاء مليء بالمعادن والبروتينات.
نعم، وهي الحاوية على مضادات الحياة التي تعطي المناعة للجسم ضد أي جرثوم يهاجمه.
حسنا، وما عندك من أمور أخرى تميط اللثام عنها؟
مما كشفه لنا العلماء أن كثافة حليب الأم تختلف باختلاف المولود ذكرا كان أو أنثى، فقد رأوا أن حليب الابن أكثر كثافة من حليب البنت.
وهذا خير دليل على الرعاية الربانية المتناهية للرضيع، حيث يوفر له أفضل حليب يتناسب مع طبيعته. فهل يتوفر في الحليب الصناعي ما ما هو متوفر في حليب الأم؟
إضافة إلى ذلك فهو أقل عرضة للتلوث من الحليب الصناعي الذي يعتبر خير وسط لنمو الجراثيم والبكتيريا،
خاصة إذا لم تعتني الأم جيدا بتعقيم زجاجة الإرضاع أو تركتها بيد الطفل يعبث بها كيف يشاء.
كما أن حليب الأم أسهل هضما من حليب الأبقار المخصص للإرضاع الصناعي، ولهذا فالأخير غالبا يسبب للرضع الإسهال والالتهابات المزمنة، وذلك لعسرة هضمه أولا وأنه عرضة للجراثيم المرضية ثانية.
وقد يصل الحليب المجفف متلوثا أو متفسخا إلى جوف الطفل وفي غفلة من أمه لتعرضه للتلف قبل استعماله وقبل فتح علبته لأسباب عديدة كالخلل في التعليب أو انتهاء مدته أو تعرضه لحرارة شديدة أثناء استيراده وتصديره.
نعم، وقد رأينا كثيرا من الأطفال عند فحصنا لهم أنهم قد أصيبوا بالالتهابات المعوية والإسهال لهذه الأسباب، ببعضهم إلى الوفاة. كما عليك يا أخي أبا سعيد أن تبين لزوجتك المحترمة مدى أهمية الإرضاع الطبيعي في توثيق أواصر المودة والحنان بين الأم وابنها،
كما سأذكرها بتوكيد القرآن الكريم على الإرضاع الطبيعي كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى غير ذلك من الأساليب الترغيبية.
نعم، نعم الطريقة هذه، علها تلين بهذا الأسلوب إن شاء الله، وندعوه جلت قدرته أن يوفقها في إرضاع طفلها إرضاعا طبيعيا وأن لا تفكر في الحليب المجفف نهائيا.
شكرا جزيلا يا دكتور، وشكر الله سعيك وطيب أنفاسك ووفقك لما فيه خير دينك ودنياك، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
عفوا مولاي، إنها لفرصة سعيدة جدا أن ألتقي برفيق الصبا وأنا بخدمتك في لقاءات أخرى في المستقبل القريب بحول الله وقوته.
والآن ننتقل إلى الصفحة 16 بعد 100، الجمل المفيدة. 1- أمل يأمل، أمل يؤمل، تأمل يتأمل. نأمل أن تكون هذه السنة سنة خير وسعادة لجميع المسلمين.
نأمل آرزومندیم یا امیدواریم.
سألت مدرس ابني عن وضعه في الامتحان فأملني خيرا.
فأملني مرا امیدوار ساخت.
على الإنسان أن يتأمل في عظمة مخلوقات الله.
يتأمل زياد بيندشت.
2- بدد يبدد، تبدد يتبدد، استبد يستبد. وفاة زعيم الأمة بددت آمالنا فتبددت آمالنا بوفاته.
بددت آنها را پراکنده و نابود ساخت، فتبددت و آنها پراکنده و نابود شدند.
من استبد برأيه فقد خسر.
استبد خودکامگی و خودسری کرد.
3- بهر يبهر، انبهر ينبهر. بهرني الإمام بأخلاقه وتواضعه فانبهرت من أخلاقه وتواضعه.
بهرني مرا شگفت زده کرد، فانبهرت ومن شگفت زده شدم.
بهرني ضياء الشمس فانبهرت به.
بهرنی در چشمم تأثیر گذاشت، فانبهرت به و چشمم بدان تأثیر پذیر شد.
4- رضع يرضع، ارضع يرضع، ارتضع يرتضع، راضع يراضع، تراضع يتراضع، استرضع يسترضع. رضع زید حولینی کاملین.
رضع از پستان تغذیه کرد یا شیر خورد.
رضع الطفل ثدی خالته بعد وفات امه.
رضع آن را به دهان گرفت.
و امهاتكم اللاتی ارضعنكم فارتضعتموهن.
ارضعنكم شما را شیر داده اند.
رفض الطفل ان يرتضع غير ثدي امه.
يرتضع قبول شیرخواری کند.
انا توأم اخي وقد راضعته في حينه.
راضعته در شیرخوارگی با او همزمان بودم.
انا واخي توأمان وقد تراضعنا مده سنتين تقريبا.
تراضعنا شیرخوارگی ما همزمان بود.
و این اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم.
تسترضعوا برای آنها در پی زنان شیرده باشید.
خمسه زخرف یزخرف تزخرف یتزخرف لا تعبأ بمن یزخرف قوله لیجلبك.
یزخرف آراسته می کند.
كثيرا ما تتزخرف جدران المساجد ومراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام بالفسيفساء.
تتزخرف تزيين مشوند.
ستة ساغ يسوغ سوغ يسوغ أساغ يسيغ استساغ يستسيغ. لقد ساغ ما أقم بعد تحلیته.
ساغه نوشیدن آن مناسب و گوارا گردید.
لا يسوغ للعاقل ان يكذب.
لا يسوغ جایز و روا نیست.
لا يسوغ يسيغ لنا العرف ان نجلس في الطرقات العامه.
لا يسوغ یا یسیغو اجازه نمی دهد.
لا استسیغو الطعام الاوروپی.
لا استسیغو میل به آن ندارم.
لا یستساغو من عالم الدین ان یعمل المکروهات او یترک اکثر المستحبات.
لا یستساغو پذیرفته نمی شود.
سبع فرز یفرزو افرز يفرز تفرز أو تفرز الغدد اللعابية مواد تساعد في أكل الأطعمة وابتلاعها.
تفرز يا تفرز خارج مسازد.
لقد أفرزت أو فرزت أسماء المنتخبين وفاز زيد بأكثرية الأصوات.
أفرزت یا فرزت جدا و تفکیک شدند یا بیرون آمدند.
ثمانیه فسخ یفسخو انفسخ ینفسخو فسخ یفسخو تفسخ یتفسخو فاسخ یفاسخو تفاسخ یتفاسخو فسخ محمد عقد زواجه فانفسخ العقد.
فسخه آن را برهم زد فنفسخه و آن به هم خورد.
ضربنی زید ففسخ مفصل رجلی فنفسخ المفصل.
ففسخه آن را جدا ساخت فنفسخه و آن جدا گردید.
فسخت حرارت الشمس جمیع هذه المواد المعلبه فتفسخت بحرارة الشمس.
فسخت آنها را فاسد کرد. فتفسخت آنها فاسد شدند.
لا اتعامل مع زيد بعد الان لانه يفاسخني العقد كلما تعاقدت معه.
يفاسخني آن را برهم می‌زند.
تفاسخ البائع والمشتري عقدهما لأسباب سوقية.
تفاسخ، قراردادشون را به هم زدند.
تفاسخت مع زيد في هذه الصفقة التجارية لقلة أرباحها.
در آن با وی شریک نشده ام.
تسعة، فصم يفصم، انفصم ينفصم، فصم يفصم، تفصم يتفصم. الإرضاع الصناعي يفصم عرى الحنان بين الأم وولدها فتنفصم تلك العرى بينهما، وفي التنزيل فقد استمسك بالعروة الوثقى.
يفصم ميغسلت فتنفصم گسسته می شود.
فصمت الدفتر ورقة ورقة لأستفيد من أوراقه ببعض الأعمال فتفصم الدفتر.
فصمت آن را جدا جدا کردم، فتفصم و آن جدا جدا گشت.
عشرة، كثف يكثف، كثف يكثف، تكثف يتكثف، تكاثف يتكاثف. يكثف بخار الماء مساء في فصل الشتاء.
يكثف متراكم می شود.
لقد كثف الممثل لحيته الاصطناعية ليظهر شيخا كبيرا فتكثفت.
كثف پرپشت ساخت، فتكثفت و آن پرپشت گردید.
يتكاثف السحاب في المناطق الجبلية أكثر من غيرها.
يتكاثف متراكم و انباشته می شوند.
احد عشر، لقح يلقح، تلقح يتلقح، تلاقح يتلاقح. يلقح الفلاح النخلة في الربيع فتتلقح.
يلقح آن را گردفشانی می کند یا بارور می سازد، فتتلقح و آن بارور می شود.
لقح الطبيب الطفل بلقاح ضد الملاريا.
لقح او را واکسیناسیون زد.
تلاقحت عقول القوم لمجالساتهم العلميه.
بهرمند ساخته و بهرمند شدند.
12، لوث يلوث، تلوث يتلوث، لوث الطفل الحليب بيديه الوسختين فتلوث الحليب بيدي الطفل الوسختين.
لوث آن را آلوده ساخت، فتلوث و آن آلوده گردید.
والآن ننتقل إلى الصفحة الخامسة والعشرين بعد المئة الثانية. المطالعات البيتية. ألف، السياحة الفكرية للحفظ. لأحد الشعراء مخمسا البيتين المشهورين: طهارة اللبن، نفسي بحب علي المرتضى طربت، والناس من فرط إخلاصي له عجبت، رضعت ثدي الولا من حرة نجبت، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، الحمد لله في سر وفي علني، كم من حقوق لها عندي ومن منني طابت، فطبت فيا لله من لبني، وكان لي والد يهوى أبا حسني، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسني.
أحسنت أحسنت أحسنت. وهذا تخميس آخر لأحد الشعراء المعاصرين: أمي بنور الولا عيني، أمي بنور الولا عيني قد كحلت، ومن شذا عطرها نفسي بها كملت، وقد تناهت بحب المرتضى فسمت، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. منها ومن والد بالحق أدبني، فصاغني علوي الروح والبدن، وكم نشيد بحب الآل علمني، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن.
حسن الله.
والآن ننتقل إلى الصفحة 26 بعد 200. ب. المصطلحات المترجمة للحفظ: الإرضاع الطبيعي أو الرضاعة الطبيعية،
شيردادن طبيعي،
الإرضاع الصناعي،
شيردادن بوسيلة شيشه،
الحليب المجفف،
شير خشك،
الحليب المعقم،
شیر بهداشتی،
الحليب المبستر،
شیر پاستوریزه،
قنینة او زجاجة الارضاع،
شیشه شیر،
التلوث الجرثومی،
آلودگی میکروبی،
الفطام،
از شیر گرفتن،
خمائر هاضمه،
آنزیم های هضم غذا،
سهولة الهضم،
آسانی هضم،
عسرة الهضم،
سختی هضم،
التقدم الصحي،
پیشرفت بهداشتی.
والآن وصلنا إلى الصفحة 27 بعد 200. جيم. المختارات المتفرقة: أسماء تطور الإنسان وأدواره. أول ما يتكون في الرحم فهو نطفة، ثم يصبح علقة، ثم مضغة، ثم يكون جنينا. فإذا ولد فهو وليد، وما دام يرضع فهو رضيع، وإذا فطم فهو فطيم، وإذا دب ودرج فهو دارج، وإذا جاوز ذلك بقي طفلا، وإذا بلغ العاشرة أو جاوزها فهو ناشئ، ثم صبي، وإذا بلغ الحلم أو كاد فهو بالغ أو يافع ومراهق، وإذا أخذت لحيته بالتكامل فهو فتى وشاب، ويبقى شابا حتى 30 أو جاوزها بعض السنين، وإن جاوزها فهو كهل حتى 40 وقيل حتى 50، وإن جاوزها أو ظهر عليه الشيب فهو شيخ، وإذا بلغت به السن مبلغها فهو مسن أو معمر أو عجوز، وإذا بلغ أقصى الكبر فهو هرم، ثم بعد ذلك يفد إلى رب كريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد تم تسجيل الدرس 38 من كتاب المدخل إلى تعلم المكالمة العربية في القسم الصوتي التابع لمكتب الإعلام الإسلامي في قم المقدسة.
صدا برداری درس 38 از کتاب المدخل إلى تعلم المكالمة العربية توسط واحد صوت دفتر تبلیغات اسلامی در قم مقدسه صورت پذیرفت.